والأدب الإسلامي يعلمنا أن ينسى هذا الإنسان ماضيه ويبتره من تاريخ نفسه، كما يعلمنا الأدب الإسلامي أن لا ننظر إلى هذا الإنسان إلا نظرة حاضره الطاهر النظيف، وأن لا نضع ماضيه في ميزان الرؤية قط. لذلك لا يقال عن هذا الإنسان عندئذ زاني. هذا الإنسان الذي أقلع عن الفاحشة وتاب عنها توبة نصوحة صادقة لا يصدق عليه هذا الكلام. إذا أراد أن يتزوج من فتاة طاهرة نظيفة عفيفة يجوز تزويجه منها أم لا؟ يجوز ولا مانع، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، ولقد تزوج رجل من الصحابة من امرأة كانت فيما فيها بغية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في الزواج منها لأنها أقلعت عن ذلك العمل الشاذ وتابت إلى الله سبحانه وتعالى. والعكس أيضا صحيح، لا فرق. لو أن إنسانة مارست البغاء دهرا من الدهر وكانت معروفة بالانحراف ثم تابت توبة صادقة إلى الله وطلبت أن تعفف نفسها وأن تسلك بقية حياتها في طريق إسلام صريح، فتتزوج من إنسان ملتزم مستقيم الدين عفيف السلوك، هل يمنع هذا الشاب المستقيم مانع من الزواج منها؟ ليس هنالك أي مانع شرعي وليس هنالك أي مانع أخلاقي، والعرف ينبغي أن يتبع الشرع. إذن ليس هنالك أيضا أي مانع عرف، والشارع جل جلاله لا يفرق في هذا بين الرجل والمرأة، كما أن توبة الرجل صادقة تكون مقبولة، ومن ثم يمكن أن يزوج هذا الإنسان بأي الفتيات المستقيمات شاء. والواقع أن المجتمع لا يرى في هذا أي يعني مشكلة، كذلك والعكس، امرأة كانت فاجرة إلى أبعد حدود الفجور ثم إنها تابت توبة أن يشمئزوا أو أن ينصرفوا، إلا اللهم إلا إذا كان هنالك شك في صدق توبتها وفي صدق استقامتها على دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع في حياتنا الاجتماعية غير مراعى، الواقع الاجتماعي والعرف الدارج ليس خاضعا لميزان شرع الله، الواقع الاجتماعي في تفريق ظالم وجائر بين الرجل والمرأة. الرجل ينحرف ما طاب له الانحراف، فإذا تاب وطرق أبواب الزواج رحب به الناس جميعا وكأنه لم يكن قد فعل من قبل شيئا والرجل تاب. نعم، فإذا كان هذا الأمر نفسه بالنسبة لامرأة، كان المنحرف امرأة وليس هذا الرجل، وأمضى شطرا من حياتها في الانحراف ثم تابت إلى الله توبة نصوحا، لا تكاد تستطيع أن تجد إنسانا مستقيما يقبل بها زوجة. نعم، هذا الفرق فرق جائر في ميزان الرؤية الإسلامية. ما الفرق؟ إذا كان الموضوع مقياسه موضوع ميزان الشرع، هذا أمر عند الله أمر شنيع في ميزان الشرع، وهذا في ميزان الشرع مقبول، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. نعم، كما أن هذه فاحشة في حياة الرجل هي فاحشة في حياة المرأة، وكما أن التوبة تغسل فحش الرجل فالتوبة تغسل أيضا نفس المرأة ولا فرق بين هذا وذاك قط، بل إن الرجل يثاب إذا ما تزوج من إنسانة تابت إلى الله وقصد من زواجه أن يكون خير عون لها على شدة الاستقامة وصدق الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف مجتمعنا غير قائم على هذا النهج العادل الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى. بل الأشنع من هذا أن جريمة الشاب سرعان ما تغتفر وتقوى. يعني شاب يرتكب الموبقات ووالده يعرف كل ما هنالك أنه ينصحه، فإذا تاب أكرمه ودلله وزاد في رعايته لأنه تاب. لكن لو فرضنا أن ابنته هي التي انحرفت فإنه لا يقبل، إذا كان طبعا مستقيما، أما إذا كان من النوع الذي لا يبالي فالحديث ليس عن هذا الفريق من الناس. هذا الإنسان يرى أن انحرافها لا يقبل توبة قط، وربما وضع نصف عينيه الجريمة، وربما أودى بحياتها كما فعل كثير من الناس بكثير من بناتهم في هذه البلدة. نعم، ابنك انحرف الانحراف ذاته، ولما تاب وضعته في مركز العناية والرعاية والحب من حياتك، وابنته فعلت الفعل ذاته وكلا الفعلين في ميزان الله سواء، ثم تابت فلم تقبل لها توبة ولم تقدر لها ندما ولم تفتح لها سبيلا إلى الاستقامة مع الله، ثم أبيت فوق ذلك إلا أن ترتكب جريمة أشنع بكثير من الجريمة التي ارتكبتها هي فقتلتها كما فعل ذلك إنسان، دس سما في طعامها فأكلت فماتت، ولما ماتت رفع رأسه عاليا وقد أشعر نفسه أنه قد غسل العار من ذلك. هذا التصور يعود إلى موازين الجاهلية الأولى. دين الله لا يعلم هذا أبدا، وغدا إذا قام الناس لرب العالمين ستقف هذه الفتاة طاهرة الذكر نقية الجاه مرضية عند الله، ويقف أبوها هذا مجرما ظالما يحاكم في محكمة الله سبحانه وتعالى ويعذب العذاب الأكبر. نعم، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. إذن كلام الباري عندما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، أي المستمر على زنا، وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي المستمرة على ذلك. الشأن هكذا، يعني نظام المجتمع لا يمكن لإنسان شريف أن يقبل بامرأة بغي إلا أن يكون مثلها، أو أن يكون إنسانا مشرك يعني كافر جاحد. هذا الإنسان الجاحد لا يبالي بالانحراف قد يقبله، والعكس أيضا. ثم يقول وحرم ذلك على المؤمن. ذلك اسم إشارة إلى ما يعود، إلى الزنا المتصيد من كلمة الزاني والزانية. لما كان الحديث عن الزاني قال وحرم ذلك، أي حرم هذا الزنا الذي نتكلم عنه على المؤمنين. طيب المؤمنات لا فرق، لكن قلنا أن القرآن دائما يأخذ من قوانين البلاغة العربية، وهو في صياغته مصبوغ بأسمى قوانين وقواعد وأنظمة البلاغة العربية. ومن قواعد البلاغة ما يسمى بالتغليب. لما بده يتكلم عن الرجال والنساء دائما يجيب ضمير الذكور وضمير النساء، والنساء والذكور، بدال السمع بيصير صحيحتين، وبدال القرآن بهذا الحجم بيصير ضعفه. هذا يتنافى مع البلاغة، العرب اعتمدوا على طريقة التغليب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بدلا من أن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واللائي آمنا وعملنا الصالحات يدخلون الجنة ويدخلن الجنة، كلام طويل، بدلا من هذا يشيع أسلوب التغليب، نغلب الذكور ويدخل في ذلك الإناث حكما. إذا حرم ذلك على المؤمنين، المؤمنين هنا يشمل المؤمنات أيضا عن طريق قاعدة التقليد. هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل يفتح نافذة للاتهامات بالزنا. ممكن عندما أوضح الله لنا هذا الحكم نتحمس، رأسا نطلع ذات اليمين وذات الشمال، كنا شمينا رائحة انحراف الإنسان، نأخذ بتلابيبه ونجره إلى القضاء ونقول هذا ارتكب زنا، وكل ما لاحظنا دلائل الانحراف عند فتاة أيضا نجرها إلى القضاء ونقول هذه ارتكبت الزنا. وشرع الله عادل، ما في تطرف أبدا، دائما في وسطية. كما حذر من الزنا الآن يبدأ بالتحذير من أن نذهب في حماية المجتمع من الزنا بزعمنا مذهبا متطرفا يجعلنا نتهم الناس لأقل سبب ارتكاب هذه الفاحشة. الباري عز وجل بعد أن حرم الزنا وجعل له عقابا حرم قالة السوء عن الناس ذكورا وإناثا وجعل أيضا لذلك عقابا، وفرق بين شهادة يترتب عليها حكم شرعي وإقامة حد، وبين تهمة تجعل المتهم هو المنحرف وهو المجرم، لا المتهم هو المنحرف والمجرم. متى تكون الشهادة بجانب الشاهد وتجريما للمتهم، ومتى تكون الشهادة تجريما للشاهد وتبرئة للمتهم؟ هذا ما يوضحه الله. يقول والذين يرمون المحصنات، يرمون أي يتهمون، المحصنات أي النساء اللائي لم يعرفن بالفاحشة. والأصل في الإنسان البراءة من كل ما قد يوصف به، إذن المحصنات كل النساء اللائي لم يعرفن بأنهن انحرفن إلى الزنا بشكل يقين. هؤلاء الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الواحد منهم تكلم عن فلان قال هذه ترتكب الزنا وما استطاع أنه يجيب أربعة شهود وهو واحد منهم، يا أربعة شهود غير رأي العين ولو هو من بعيد لبعيد ماشي الحال، أو ثلاثة رأوا رأي العين ارتكاب الفاحشة ويكون هو الرابع. إذا لم يستطع أن يفعل هذا ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا العمل بدلا من أن يعبر عن جريمة في حق المشهود عليه تتحول إلى جريمة في حق من؟ في حق الشاهد. كلام دقيق. طيب ليش؟ إذا ما ثبتت الجريمة في حق المشهود عليها يفهمناها. طيب الشاهد ليش صار مجرم؟ بنقيم عليه الحد تقريبا حد الزاني ناقص 20 جلدة بس. ليش؟ لأنه هذا الاتهام يتضمن جريمة لا تكاد تقل عن جريمة الزنا. أولا اتهمنا إنسانا الأصل فيه البراءة أو إنسانة الأصل فيها البراءة بشيء لم يثبت في حقه، هذا شيء. ثانيا كثرة القال والقيل في هذا الموضوع دون انضباط بالقيود التي رسمها لنا الله تشيع قالة السوء في المجتمع وتجعل الفاحشة خفيفة على الأسماع، ومن ثم تجعل ارتكابها ميسرا في هذا المجتمع. لما كل واحد بيحكي هذا عمل هيك وهذا عمل هيك وهذا، الإنسان اللي كان عم يتهيب هذا الأمر شو بصير؟ بصير يقول لحاله أشياء بسيطة. نعم، هذا العمل ينطوي على جريمتين اسمتين. ولذلك نتيجة هذا الكلام الإنسان اللي بده يطوي لسانه في حق رجل أو امرأة بيعرف حاله. إذا أراد أن يتهم إنسانا بالزنا فليعلم أنه قد بدأ طريقا عليه أن يتمه. أحد شيئين، إما أن يتمه بأن يأتي بثلاثة شهود زائد هو، والكل رأى رأي العين الفاحشة الذاتية ترتكب تماما، ويكون شهادة الكل متطابقة مع بعض البعض. مو واحد يقول والله شافه ارتكب الزنا في بيت كذا، قال أنا بقوم بيت ثاني خلاص. هذا الكلام تبين أنه كاذب. فإما أن يضمن، وقد بدأ هذا الطريق أن يسير إلى نهايته، إذا هذه الشهادة التامة بهذا الشكل تشكل تجريم للمشهود عليه، أو لم يستطع أن يسير إلى آخر الشوط وقد بدأ يمسك بتلابيبه هو المجرم صار. أتبعه هو المجرم. نتيجة أنه ممكن واحد فعلا يشوف الفاحشة فعلا يراها رأي العين، ما في معه حدا شايف، أو في واحد ثاني، أو في اثنين الخار ما صاروا أربعة. شو المطلوب؟ المطلوب يسكت ويستر وما يحكي ويروح. إذا بده يعني يكون فعلا غيور على دين الله، يجتمع مع هذا الإنسان ويقعد ينصحه دينه وبيته. هذا ما بيجوز. بكرة إذا ابتكر مرة ثانية ممكن إنه بقى تظهر القضية ترتكب ويقام عليك الحد. ينصحه بس، ولا يجوز له أبدا أن يستعلن بهذا الأمر الذي حصل. هذا الكلام له ديون كثيرة في شريعة الله وتترتب عليه أحكام كثيرة في باب القتل، لكننا لا نريد أن نتوسع إلى هذه الدرجة، يكفي ما قلنا. ثم ماذا يقول؟ جلدوهم 80 جلدة، هذا حد القتل أمام الناس. بعدين قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. بعد هلا أي شهادة قبلوا أعلنها معك خلاص، يعني حقوق المدنية بتسقط، شهادته ما عاد تقبل بأي أمر من الأمور. هي واحدة، جلدوهم 80 جلدة الحكم الأول، الثاني لا تقبل لهم شهادة أبدا، ثالث الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، لم يعودوا عدلاء، اتسموا بسمة الفسق. ثلاث أحكام. لكن بعدين نظام استثنى، شو قال؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يرجع للحكم الثالث ولا للأحكام الثلاثة؟ شايفين كيف؟ لا، هون المسألة فيها خلاف، لأن المسألة تتعلق باللغة العربية. إذا جاءتنا جملة ذات ثلاثة معاطيف أحكام، يعني مثل هون اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بعدين جاء استثناء لغة عربية، الاستثناء من المعطوف الأخير ولا من الثلاثة؟ بعض علماء العربية بيقول بس من المعطوف الأخير. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذول اللي تابوا تتبع سنة الفسق عنه، لكن من تم ما نقبل شهادتهم، بل تم تنقيم عليهم الحد لو 60 مرة يتوبوا. بعض علماء اللغة العربية قالوا لا، هالمعاطيف ثلاثة في قوة الجملة الواحدة، في قوة الجملة الواحدة، والاستثناء يعود إلى الكل. وكأن الله يقول فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكن الأصح رأي الأول أنه هذا يعود إلى الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون. مسألة خلافية عند الفقهاء ولا نريد أن نطيل شرحها. ثم يقول والذين يرمون أزواجهم إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك.
عمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى